السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي الدرع. في حلقة الليلة نيمم وجوهنا شطر الاقتصاد، أحوال الاقتصاد والمال في مصر. النخب السياسية عمالة تتكلم في تنظير سياسي، نكون نظام برلماني ولا نظام رئاسي ولا نظام مختلط. بقالنا داخلين في سنتين مهاترات النخب لا تنتهي، لا نشهد في كثير من الأحيان معارضة وطنية، وإنما نشهد مكايدة، وإنما نشهد معاندة، وإنما نشهد مناكفة. الرغبة في إلهاء مؤسسة الرئاسة بإطفاء الحرائق، يعني إشعال حرائق وإنهاك مؤسسة الرئاسة لإطفاء هذه الحرائق. مع هذا الأداء السياسي الذي نشهده، ما الذي رشح للمواطن البسيط، ما الذي وصل للمواطن البسيط من هذا التنظير السياسي ومن مهاترات النخب السياسية؟ تقريبا لم يصل إليه شيء. ما الذي وصل إلى النجار البسيط، إلى الحداد، إلى سائق التاكسي، إلى صاحب المتجر الصغير؟ ما الذي وصل إلى هؤلاء؟ لا شيء. هل الاقتصاد الإسلامي، ونحن في برنامج الدرع نتناول كل القضايا التي تمس الهوية العربية والإسلامية، هل الاقتصاد الإسلامي يمكن أن يمثل طوقا للنجاة أو طوقا للخلاص؟ أسئلة كثيرة ينبغي أن نثيرها وأن نضعها على هذه الطاولة. إحنا بس ابتداء من باب يعني متابعة الشأن العام، أسرة برنامج الدرع بتدعو الله عز وجل بالشفاء العاجل للعلامة الدكتور يوسف القرضاوي الذي اجتاز أزمة صحية واحتجز في المستشفى الخاص في جدة في المملكة العربية السعودية. بيقين الدكتور يوسف القرضاوي يمثل يعني نوعا أو يمثل ثقلا كبيرا في العمل الدعوي. الدكتور يوسف القرضاوي مدرسة قائمة برأسها في العمل الدعوي، مواليد 1926، حفظ القرآن الكريم وهو دون العاشرة تقريبا، أمد المكتبة الإسلامية بعدد وافر من الكتب منذ حصوله على الدكتوراه عام 1973. بيقين أسرة برنامج الدرع وكل الغير تدعو الله عز وجل بالشفاء العاجل للعلامة الدكتور يوسف القرضاوي. لما بنتكلم عن التجربة المصرية بعد الثورة، كثيرون ينظرون إلى التجربة التركية، وبيقين التجربة التركية تمثل معلما خاصا، ويريت النخب السياسية عندنا تراجع التجربة التركية وبالتحديد تجربة رجب طيب أردوغان. هذا الإنسان المثابر ابن مدينة ريزا التركية التي كانت على الساحل، ساحل البحر الأسود. رجب طيب أردوغان كان يحس بالبسطاء والفقراء، وهنا عناصر النجاح في التجربة التركية: الاقتصاد والمال. رجب طيب أردوغان كان بيبيع الليمون، يعني وصل الحال إلى أنه كان يبيع ليقتات وليعيل أسرته. وبالتالي لما رجب طيب أردوغان وصل إلى سدة الحكم، وحتى من أيام ما مسك بلدية اسطنبول، بدأ بقضايا الاقتصاد والمال، أنه يدخل الكهرباء الرخيصة إلى كل بيت، أنه يوقف عمليات قطع المياه، أنه يجدد شبكات الصرف الصحي، حتى حول مدينة اسطنبول إلى عروس في المدن التركية. استلم مدينة اسطنبول وهي مدينة باتنين مليار دولار، وساب مدينة اسطنبول وهي لديها فائض في الخزانة 4 مليار دولار. نجاح التجربة التركية هو في حقيقته نجاح لتجربة اقتصادية، لكن المسألة استغرقت حوالي 4 سنوات. هل يا ترى يمكن لمصر أن تصل إلى شيء من نجاحات التجربة التركية في مجالات المال والاقتصاد؟ على أي حال، نحن نقدم للرأي العام في حلقة الليلة نقدم له هدية، يعني فكر وعلم وثقافة موسوعية. أحد كفاءات وخبرات الاقتصاد في مصر وخصوصا في مجال الاقتصاد الإسلامي الأستاذ الدكتور سمير عبد الحميد رضوان، أستاذ الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات بجامعة الأزهر. أهلا بك دكتور سمير.
أهلا دكتور، أهلا بسعادتك.
أنارت برنامج الدرع وقناة الناس.
ربنا يبارك بسعادتك، ده بفضلكم يعني، وبنشكر قناة الناس ونشكر قناة أزهري ونشكر جميع القنوات الدينية التي تقوم بدورها في مجال الدعوة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ورفع شأن الإسلام والمسلمين.
آمين يا رب. إحنا يعني بنشكر حضرتك على هذا الإطراء الذي لا نستحقه. إحنا يعني نريد في النهاية أن نبصر الرأي العام بقضايا المال والاقتصاد، الوضع الاقتصادي في مصر. مش عاوزين نقول الكلام الخطير اللي ممكن يخض أنه وضع كارثي، وإن يعني صدر بالفعل، صدرت صحيفة الأهرام قبل يومين بهذا العنوان في صدر صفحتها الأولى، أحد خبراء الاقتصاد ومسؤوليه قال الوضع الاقتصادي في مصر ينذر بكارثة. هو كان بيهيب بالنخب السياسية أنها تبطل من
أكفها
وتلتفت لقضايا المال والاقتصاد. حضرتك تقدمت بمشروع إصلاحي متكامل، وتقدمت ببحث كامل حول، أولا عاوز استوضح من حضرتك البحث اللي حضرتك قدمته بعنوان إصدار صكوك التنمية الإسلامية. ده بحث متكامل حضرتك تقدمت به لإصلاح الاقتصاد المصري من منظور إسلامي، من منظور القرآن والسنة. أولا نفهم الناس ببساطة شديدة إيه نظرية الصكوك أو صكوك التنمية الإسلامية اللي حضرتك تقدمت بيها، وهنقول برضو نخلينا نكون أكتر صراحة، ليه الحكومة الحالية والوزارة الحالية ورئيس الوزراء الحالي لم يأخذ هذه المقترحات على محمل الجد أو ما فعلش هذه المقترحات. نخلينا في الشق الأول، إيه حكاية نظرية صكوك التنمية الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. مرة أخرى أنا بشكر فضيلة الأستاذ الدكتور حسام عقد، وهو رجل موسوعي في علمه وأعمل له ألف حساب، وأشكر قناة الناس على استضافتها لي في هذا اليوم، وأرجو أن يكون يوما مباركا بفضل الله سبحانه وتعالى. موضوع صكوك الحقيقة له مقدمة. كنت قبل أن ألتحق بالجامعة كنت مديرا عاما للبحوث في البنك المركزي المصري، وساعتها أتتني رسالة من قطر وأتت إلى وزارة المالية تقول أننا على استعداد لاستخدام كل الفوائد المالية والمدخرات التي لدينا لاستثمارها في مصر في مشروع إسلامي. وقام السفير وهو على مضض ومستنكر لهذا الكلام بإرساله إلى وزارة المالية وهو يقول لا أدري ماذا يريدون. فما كانت وزارة المالية إلا أن أرسلت بهذا الخطاب إلى البنك المركزي، ومن محافظ البنك المركزي أرسل إلي لإعداد الدراسة اللازمة في هذا الشأن، وقمت ساعتها بعمل دراسة ونشرتها في الأهرام الاقتصادي، هل يمكن إصدار صكوك تنمية إسلامية؟ فكانت هذه هي البداية. حقيقة موضوع الصكوك، الصك ما هو الصك؟ الصك ما هو إلا شهادة، هو جزء من سهم في شركة مضاربة إسلامية. ولما بتكلم عن كلمة المضاربة فهذه المضاربة بمفهومها اللغوي والمفهوم الشرعي لها معنى يختلف عن كلمة المضاربة بالمدلول الاقتصادي. ففي البورصة يقولوا دو يضاربون، وهو خطأ شنيع، لأنه المضاربة هي اشتراك أصحاب الأموال مع أصحاب الخبرات في عمل معين على أن يقتسم الربح بينهما بنسبة معينة محددة سلفا. أنا عندي مال وليس لدي الوقت أو الخبرة لاستثماره، وآخر عنده الخبرة وعنده القدرة وعنده الوقت على استثمار المال ولكن ليس لديه مال، فيشترك أصحاب الأموال مع أصحاب الخبرات، وآخرون يبتغون من فضل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فالضرب في الأرض هو عملية الذي يشق منها عملية المضربة أو ما يقال عنها المقارضة الإسلامية، وهو جائز شرعا. وشركة المضربة الإسلامية من الشركات المباحة في الإسلام، بل وحث الإسلام عليها. ومن هنا كان التفكير كيف نخرج من النظام الربوي الآثم الذي نتعامل به الآن والذي سيطر، حتى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي زمان على أمتي يأكلون فيه الربا. قالوا: كل الناس يا رسول الله. قال: من لم يأكله منهم ناله من غباره. فكأن الهواء الذي تنسمه في هذا الغبار كلنا يأكل من هذا الربا. يعني نعرف أن كل البنوك ومصادر الأموال النهاردة اللي هي جاية، لدرجة أنه يوجد حساب لدى البنك المركزي اسمه حساب حصيل الصندوق الميسر، يأخذ منه العلماء مرتباتهم وغيرها وغيرها. فالنظام الربوي أصبح أساسيا في هذا البلد، ولذلك نريد أن لا نستطيع أن نقول مرة واحدة نتخلص من هذا النظام الربوي، ولكن نبدأ بداية صحيحة بأسلمة الأنظمة الربوية وأسلمة البنوك الإسلامية الآن. يعني ده بنحتاج
أسلمة البنوك الإسلامية،
الإسلامية الآن،
بمعنى
هذا ما أدعو إليه. البنوك الإسلامية الحقيقة حينما قامت، إنما قامت لتغيير صفة البنوك الربوية التي نتعامل بها والبنيان الاقتصادي لهذه البنوك، وبدأت ببنوك الادخار في مصر. كان نشأ عندنا أول بنك في ميد غم تحت اسم بنك الادخار، لأنهم كانوا لا يستطيعون أن يقولون بنكا إسلاميا. وكان الدكتور أحمد النجار هو من أنشأ هذا البنك، ولكنه كان بنكا إسلاميا وتحت هذا الاسم لإخفاء كلمة الأصولية التي ينسبونها دائما إلى الإسلام بالمعنى الذي يريدونه. وكان بيقوم على تجميع المدخرات من الناس وتوظيفها وإعطاء عائد متواضع لهؤلاء الناس من استثمار هذه الأموال. دي بدأت هذه الفكرة في بداية السبعينات عندنا في مصر، ومنها انتشرت في العالم الإسلامي، وبدأت البنوك الإسلامية تقوم بدور ممتاز ومتميز على أساس تنمية المجتمع. أما البنوك الربوية أو البنوك التقليدية فهي لا تقوم بهذا الدور. البنك مجرد وسيط، مكان زي كاونتر زي هذا المكان معروف لهؤلاء ومعروف لهؤلاء وكل الناس يستطيعون. هذا قطاع لديه فوائد مالية، وهذا قطاع لديه عجز في الموارد المالية. القطاع الذي لديه فوائد مالية بمعنى أموال مدخرة عنده فائض في المال، وهذا قطاع عاجز ويحتاج إلى هذا الأموال. فهذا يريد أن يقترب من هذا، لكن هذا لا يعرف ذاك، فبيحصل إيه؟ يذهب إلى وسيط. من هو الوسيط؟ هو ذلك البنك، فيأخذ من هذا ويعطي لذاك، فهو يتعامل كوسيط بين المقرض والمستقرض. لما البنك بيقوم دي زامين فانكشن اوف ذا بنك، الوظيفة الرئيسية للبنك استولند، زي ما الموسوعات الأجنبية قالت تولند اند بورو، يقرض ويقترض. والفرق بين نسبة الإقراض والاقتراض هو عائد البنك. البنك لا يمتلك أكثر من 5% من جملة الأموال المتاحة ليه. كل المال بتاع البنك ده لا يمتلك، وبيحاولوا في بره في المؤسسات الدولية أن يرفعوا هذه النسبة إلى 8%، ولكن هذا أمر صعب للغاية. 95% دي أموال الغير. حينما أنا باخد، لما أروح أنا باخد قرض من البنك، هناك لابد لهم المقرض. من هو المقرض؟ المقرض هو صاحب المال وليس من عنده المال. فالمقرض هو أنت يعني لو دعت مالك في هذه البنوك وهو مقترض، فليس هناك مقترض إلا ولهم المقرض، والمقرض هو صاحب المال. فحينما تودع المال في بنك من البنوك التقليدية فإنما تودعه لإقراض آخر بفائدة أو بزيادة في المال التي تحصل عليها ويقتسمها معك البنك.
أنا الآن أمامي بحث حضرتك تقدمت به وأعدت نشر هذا البحث في مجلة منبر الإسلام.
نعم.
البحث يتعلق بنظرية حضرتك الخاصة بنظرية الصكوك الإسلامية.
نعم.
أو صكوك التنمية الإسلامية زي ما حضرتك سميتها.
نعم.
في هذا البحث.
نعم.
حضرتك من نقاشي معاك لست راضيا عن تجربة بورصة الأوراق المالية.
يقينا.
وشايف أنه هذه التجربة نوع من الخديعة،
وأنها
لا تقدم يعني مردودا اقتصاديا ملائما لنا. طيب أنا عاوز بقى حضرتك تبدأ كده للبسطاء والناس اللي مش ثقافتهم مش عالية قوي في مجال الاقتصاد، نشرح لهم بقى نظرية صكوك التنمية الإسلامية.
نعم.
ما الذي يمكن أن تقدمه من خلال هذا البحث اللي حضرتك.
نعم.
قدمته.
نعم.
لإصلاح حال الاقتصاد المصري ووضع عجلة الاقتصاد المصري على الطريق السليم.
نعم. الأمر يتعلق لدينا دائما بمشكلات عاجلة تتطلب بعض الحلول ومشكلات تتطلب بعض الخطط لفترات طويلة لونج تيرم. ده بالنسبة لنا وفي حاجة شورت تيرم لمواجهة مثل هذه الأشياء. بالنسبة دايما نتحدث عن العجز في الموازنة العامة للدولة. الدولة مثلها مثل الأفراد. الفرد حينما لا يكفيه دخله فإنه يقوم بالاقتراض من الغير، والدولة كذلك حينما لا تكون مواردها كافية أو تغطي نفقاتها فتضطر إلى الاقتراض. تقترض من مين؟ إما أن تقترض من الأفراد، وإما أن تقترض من الجهاز المصرفي، وإما أن تقوم بطبع النقود الورقية. يعني دي السوق اللي لديها. طبعا الدولة لها موارد ولها استخدامات، وسعادتك لك موارد الدخل يور انكم اند كذا كذا. والمشكلة الاقتصادية نفسها بتتكلم عن ايه؟ حينما ان كل انسان دخله محدود، بينما حاجاته والنشائل اللي هو عايزها غير محدودة. فكيف يوفق بين دخله المحدود وحاجاته المتعددة وغير المحدودة؟ دي اساسا المشكلة الاقتصادية. فهنا الدولة بتقترض احيانا، يبقى عندنا عجز في الموازنة العامة للدولة. الإيرادات أقل من النفقات. النفقات دي إيه؟ إيرادات الدولة بتجيلها من قناة السويس، بتجيلها من الضرائب، بتجيلها من الجمارك، بتجيلها من ومن 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 آدي الإيرادات. طيب بتعمل عملية تخصيص لهذه الموارد، بتوزيع هذه الموارد على مختلف مخصصات، هذا للتعليم وهذا للإسكان وهذا للمواصلات وهذا للدفاع وهذا كذا. فحين النفقات والميزانية التي تطلبها كل جهة بتكون أكتر بكتير جدا في احتياجاتها عشان تقوم بدورها فعلا مما يخصص لها، فتضطر الدولة إلى الاقتراض، ونحن لا نريد الاقتراض، وده لسد العجز في الموازنة العامة للدولة. لكن ده يختلف عن عمليات التنمية والاقتراض من المؤسسات الدولية، لأننا نقترض بالعملة الصعبة كما حدث بالنسبة لموضوع صندوق النقد الدولي، لا يصلح له الاقتراض من الداخل. الاقتراض من الداخل دين جنيه مصري، إنما نحن نستورد بالدولار وبالاسترليني وبالعملات الصعبة، وبالتالي لمواجهة هذه الأزمة نحن نستورد 90% من احتياجاتنا الغذائية من الخارج. يبقى لابد أن يكون عندي أنا كم من العملة الصعبة يستطيع به أن احنا نصمد حتى 6 أشهر أو 5 شهور. ما يكفي لدينا الآن حوالي 14 مليار الاحتياط النقد الدولي، ده لا يكفي شهرين، يعني نستورد قمح وغيره شهرين، وبعدين يريدون أن نقع في مخمصة في مجاعة ليقول سقط الإسلاميون. يعني هو ده هدف بعض الناس النهاردة في عملية التصفية حسابات، يريدون أن نقع، مع أن نحن لنا حصة في صندوق النقد الدولي ولنا جزء من هذا المال. ده من ناحية، ومن ناحية أخرى فنحن في حال الضرورة. ما هي الضرورة؟ ليس كما يقول كل الناس، لا، الضرورة هي التي تدفع المرء أن يأتي محرما، يبقى عارف أنه هو بيأتي شيء محرم ليدفع عن نفسه هلاكا محققا في دينه أو عرض عماله، وهذا ليس بحرام، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ونحن في حالة هذه الضرورة، وبالرغم من هذا فالبنك لا يأخذ منا أكثر من 1%، وجزء لي من هذا المال موجود في بيت المال، وبالتالي هناك شبهة كبيرة في أن نسمي هذا ربا. يعني مش عشان هو قليل، لا، لأن لي حصة في هذا المال. وبالتالي حتى أنني قد قرأت رأيا منذ قديم، لو واحد سرق من بيت المال فلا يحد، لأن هناك شبهة وهو أنه يقول له جزء في هذا المال. سيدنا عمر قال لأن عشت إلى قابل ليأتين الراعي وهو يرعى في صنعاء حقه من بيت مال المسلمين. المال ده مش مال الحاكم، ده مال الناس كلها. وبالتالي يبقى هنا الضرورة. طيب أنا دلوقتي بالنسبة لي أنا في مشكلة، جمعت المال، أنا عايز أتفادى مشكلة الربا، هل هذه الأموال تصلح النهاردة لسد العجز في الموازنة العامة ولا لإنشاء مشروعات ولا لإيه؟ إذا أنا قلت لتغطية العجز في الموازنة العامة فهو ربا 100%. ليه؟ لأن أنا باخد فلوس عشان أسد بيها النفقات العامة والدولة هتدفع فايدة، يبقى ينفعش. طب إيه؟ طب نعمل إيه؟ لو عندي عجز في الموازنة العامة، هذا حل اقترحت حلولا على أساس قسمتها
قسمين. أنا هنا بقى هفرد مع حضرتك اللي حضرتك قلته في البحث. حضرتك أولا قلت كلام خطير بدأ بالنسبة لي مدهشا.
نعم.
يعني أشرت حضرتك إلى خطورة التدخل الأمريكي المستمر في الاقتصاد المصري.
ده كان
أول حاجة حضرتك صدرت وبدأت بها البحث، التحذير من هيئة المعونة الأمريكية.
نعم.
والتحذير من قبضة الإدارة الأمريكية على مصر.
نعم.
وقلت إن الإدارة الأمريكية عملت حاجات شديدة التخابث واللؤم، منها إنها يعني حطت عائق امام الاقتصاد المصري انه يتجه نحو عمليات استصلاح الاراضي للزراعية، وبالتالي اصرت ان الاقتصاد يظل رأسيا ولا يكون افقيا، ما نتوسعش عن الشريط اللي احنا فيه. وحضرتك اشرت ان الادارة الامريكية اجبرتنا ان نتجه الى القطن قصير التيلة، مع اننا عرفنا بالقطن طويل التيلة. اشرت ايضا لحاجات خطيرة، انه امريكا اجبرتنا احيانا على مقاطعة 1500 شركة تجارية، بعضها شركات عربية واسلامية.
وعندي
ده كلام خطير
الدليل، وعندي دليل هذا الشيء، وهو هذا الخطاب الذي ورد الينا من الولايات المتحدة الامريكية، امر لمصر بان تقاطع هذه. بعد ما كانت مصر بتقوم بمقاطعة الشركات التي تتعامل مع اسرائيل، اصبح كان يأتينا الامر من الولايات المتحدة بمقاطعة الشركات التي تريدها امريكا، ولو كانت عربية واسلامية، وكان منها 1500 شركة بالامر لعدم التعامل مع هذه الشركات. وكان طبعا ايام النظام السابق هذا الكلام، ولا ادري ان كنا الان ما زلنا ملتزمين بهذا الوضع.
طيب انا اعود لهذه النقطة، احنا نضطر بس نطلع
فده سبب من اسباب
فاصل قصير بعد الفاصل ان شاء الله. طيب. حضرتك تبدأ بقى تفصل لنا الحاجات اللي حضرتك قايلها، ايه صكوك المضاربة المطلقة، وايه صكوك المضاربة في مشروع معين. طيب. وايه صكوك المضاربة في نشاط معين. طيب. هنفصل المسائل دي بس بعد هذا الفاصل، فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم، وما زلنا على مائدة الاقتصاد والمال مع يعني هذه الحقائق الخطيرة لأحد خبراء الاقتصاد الإسلامي في مصر، ومن العقليات الاقتصادية النابهة اللي احنا بننبه صانع القرار في مصر الآن انه لازم يستفيد من هذه الخبرات، ولازم بالفعل يستثمر هذه الإمكانات والخبرات. واللي بيقولوا ان الإسلاميين او التيار الاسلامي ما بيتكلمش الا في قيام ليل، ما بيتكلمش الا في عبادات، ما بيتكلمش الا في حج، ما بيتكلمش الا عن تقصير الثوب، بنقول لا، الكلام ده مش صحيح. التيار الاسلامي فيه كفاءات كبيرة، وهو احنا بنجيب جزء من هذه الكفاءات، عقلية اقتصادية موسوعية، وتقدم بمشروعات فعلية. واحنا بنقول اهو، وبنقول امام الرأي العام، ان الدكتور سمير عبد الحميد رضوان استاذ الاقتصاد الاسلامي واحد العقليات الاقتصادية في مصر، تقدم بمشروعات متكاملة ومقترحات الى رئيس الوزراء الحالي الدكتور هشام قنديل، ولم يجب عليه احد حتى الان. عشان كده احنا بنقول احنا مش ناقصين خبرات، يعني لا يعوزنا ولا ينقصنا الخبرات، لكن يعوزنا تفعيل هذه الخبرات والاخذ بهذه المقترحات، بحوث يعني عاوز اقول يعني ناس اسالوا بياض وسواد عيونهم على الاوراق عشان ينقذوا مصر من هذه الوهدة الاقتصادية. دكتور سمير، حضرتك قلت لي يعني قبل التسجيل انه في شخصين لعب في تاريخ الاقتصاد المصري دورا مؤثرا في تدهور الحالة الاقتصادية.
نعم.
احد الشخصين دول كان الدكتور عاطف عبيد.
نعم.
والشخص الاخر كان الدكتور فايزة ابو النجا.
نعم.
ايه يا ترى اللي عملوه في الاقتصاد وحضرتك شايف انه هو خلى الاقتصاد المصري ينحني او ينحدر بمتوالية عددية؟
نعم. اولا اود ان انا اتكلم بالنسبة لموضوع الخصخصة. كان لدينا في بنك الاعتماد والتجارة. بنك الاعتماد والتجارة كان بنكا عالميا، وبدأ يزاحم البنوك الأوروبية والأمريكية في معتقلاتها، في أماكنها، في أوروبا، في قلب أمريكا. فكان لابد أن يقوموا بتدمير هذا البنك، واتهموه بعمليات إن هو بيقوم بعملية غسل أموال وخلافه للقضاء على هذا البنك. يعني ده الفكر. بدأوا يوجهون موضوع الخصخصة، وان احنا نعتمد على موضوع الخصخصة، وان دي الكلام صندوق الدولي وامريكا، ان الخصخصة دي اهم حاجة، والقطاع الخاص بتحول قطاع خاص، مش خصخصة الادارة، خصخصة المشروعات، ان الدولة تتخلى تماما عن دورها في ادارة النشاط الاقتصادي وتترك هذا للقطاع الخاص. معروف ان في امريكا وفي دول أوروبا الرأسمالية المتوحشة صاحبة نظرية قارب النجاة. هم بيبصوا دايما للحرية الاقتصادية المطلقة وأن هذا هو السبيل. ولهذا نجد أن آدم سميث وهو ينادي بالحرية الاقتصادية المطلقة يقول إننا لا نطلب من كل فرد سوى أن يرعى مصلحته، لا نطلب كرم القصاب ولا رقم الجزار ولا كرم كذا ولا كذا، ولكن نطلب من كل منهم أن يرعى مصلحته، فإذا راعى مصلحته تحققت مصلحة المجموع بالمجتمع بأسره. ثم يقول وليس هناك تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، ذلك أن هناك ما يسمى الانفيزابل هاند، اليد الخفية التي توفق بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. وكان هذا الكلام موضع نقد عنيف. معروف أن آدم سميث في أول كتاب بتاعه كان فيلسوفا اسكتلندي أساسا، يعني رجل إنجليزي هو فيلسوف رجل في الفلسفة يعني أساسا، ولكنه في كتابه الأول قال إن الإنسان ده أناني سيلفش، محب لنفسه محب لذاته، أقرب إلى الحيوانات المتوحشة منه إلى الإنسان. في كتابه الثاني انحرف انحرافا شديدا وقال إن الإنسان عليه ألا يرعى إلا مصلحته ولا يحب إلا نفسه، فيما سمي بالأنا الأعظم، اللي طبعا سعادتك أعلم به مني في هذا المجال، الأنانية المطلقة لآدم سميث، وكان موضع انتقاد شديد جدا بسبب تصويره للإنسان وحريته الاقتصادية وأن يفعل وتطلق له الحريات كما يشاء. ومن هنا تحدثوا عن فكرة الخصخصة وأن القطاع الخاص هو الأقدر دائما على هذا، وانتقلوا من الخصخصة إلى موضوع قالوا لهم أن أحسن حاجة في عملية الخصخصة كمان أنك تتخلص من موضوع الديون اللي عليك بأنك تبيع مشروعاتك وتبيع بلدك، وصدقوا هذا الكلام أو عملوا بهذا الكلام بالأوامر. فكان ما كان بعنا مصر، حتى أن رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي كتب بالعنوان الرئيسي في صحيح الأهرام مصر تباع بالمزاد، مصر بثمن بخس، يكون مثلا مشروع يحتل أرضا قيمتها بس الأرض 3 مليار ويباع بعدة ملايين، لو إحنا هدمنا الأرض والمصانع وما عليها الأرض لوحدها تباع بمليارات الأموال. فكان مكان إن هم جم قالوا لنا النهاردة ديوننا مصر كترت، طب نعمل ايه؟ بدأنا مصر تبيع، مصر تتباع ديونها، بيقولك ما بتسددش، وعملية التصنيف الائتماني بتاعنا سيء للغاية من قبل المؤسسات الدولية والتي لعبت دورا قذرا، هذه المؤسسات الدولية في عملية التصنيف الائتماني. وكان يوسف بطرس غالي استغل هذه الظاهرة ساعة ما اصدرنا سندات دولارية دولية بعشرة ونص في المية في نفس الوقت اللي كانت سعر الفايدة 1.5% في العالم، انما قالوا عشان احنا الائتمان بتاعنا ضعيف. وكان يوسف بطرس غالي متآمر، وكان عندي انا كل هذه الاوراق مع هذه الشركات. المهم يجيني الدائن الاجنبي يقول لي انا لي اموال، انا اشتريت الدين بتاع مصر وانا عايز فلوس. نقول له طب تعال لنا نروح البنك المركزي، يقول له تعال لنا بعد 10 سنين. لا 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 انا محتاج فلوسي الان. طيب يا سيدي طب بعد 5 سنين. لا 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 طب انا عندي توم وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وفاكهه وخضار. لا 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 ماليش الكلام ده كله. طيب عندنا ادي لست اهي بالشركات والمصانع والبنوك اللي انت عايزها. يبتدي يختار الشركات، وبدانا نبيع في الشركات والبنوك والفنادق والمصانع الكبرى، ومنها مصانع كان لا يمكن اي انسان يتصور ان احنا ممكن نفرط فيها زي مصانع الالومنيوم وغيرها، وهذه شركات كبرى ونبيعها بثمن بخس. منها طبعا جزء كان بيبقى اندر يسموه اندر تيبل في بخش الجيوب الحراميه واللصوص، وجزء الباقي كانت اموال يسيره. تيجي ده مين اللي نفذ هذا الكلام؟ الدكتور عاطف عبيد. تيجي فايزه ابو النجا وتطلع لنا في الجرايد بتقول ايه الدكتوره فايزه ابو النجا؟ نجحنا في عقد اتفاقيه لمبادله الديون مع بريطانيا وفرنسا، نجحنا نجاح. ثم الناس بتتصور من كلمه اخذنا اتفاقيه مبادله الديون ان هناك دين بدين، لي عندك كذا ولك عندي كذا مبادله الديون، ولا تكمل الجمله كمن يقول لا تقربوا الصلاه وما يقولش وانتم سكارى، انما يقول لك ده ربنا اللي امر بترك الصلاه، انما هي اساسا مبادله الديون بحقوق الملكيه بالمشروعات بالمصانع بالشركات بالبنوك، ان احنا نديها مقابل ديون علينا. من الذي يفعل هذا؟ التاجر المفلس، حينما يعجز عن سداد ديونه فانه يقوم ببيع اصوله. فاعلن افلاس مصر من تلك اللحظه، وكان هذا دورا خطيرا للنظام السابق الذي باع مصر ولم يترك شيئا للاجيال المقبله الا ان تقوم الساعه. باع كل شيء لمصر، باع حقوق الشباب وهم لا يدرون ماذا كان يحدث في مصر. وفهموهم زي ما تيجي المجلات الأجنبية إن ده أفضل شيء للتنمية هو عملية القصقصة ومن هذا القبيل وبيع الديون مقابل حقوق الملكية.
طيب أنا هرجع بقى البحث حضرتك اللي حضرتك تقدمت بيه، وأنا عرفت إن حضرتك تقدمت بهذا البحث إلى الأزهر.
نعم.
وتقدمت بيه إلى مجلس الشورى، وتقدمت بيه حضرتك
تقدمت بيه الشيخ الأزهر شخصيا،
وتقدمت بيه أيضا لرئيس الوزراء،
ورئيس الوزراء من خلال مجلس الشورى،
من خلال مجلس الشورى، وحضرتك يعني
ترأست بعض جلسات مجلس الشورى كخبير اقتصادي وشرعي في ذلك.
طيب
الوقت.
جميل. إحنا بقى عاوزين نعرف أولا ما المقصود بالمصطلحات اللي حضرتك قايلها هنا، يعني المضاربة، صكوك المضاربة الإسلامية المطلقة، إيه المقصود بها؟ صكوك المضاربة الإسلامية المخصصة لنشاط معين، وصكوك المضاربة الإسلامية المخصصة لمشروع معين، إيه الثلاث محاور دول ويعملوا إيه للاقتصاد المصري
ويسأل.
لإنهاضه من عثرته؟
جميل. هو قبل ما أتكلم عن صكوك المضاربة أنا قسمت صكوك المضاربة إلى نوعين. لو أنا أصدرت صكوك مضاربة وأعطيت للناس صك، هذا الصك عبارة عن شهادة مثل السهم تماما بأنه يمتلك حصة معينة في شركة المضاربة، وبعدين هسد بها عجز الموازنة العامة للدولة، هذا يدخل في إطار الربا طالما أن الدولة هتدفع فايدة، لأن الدولة ما يقوليش ده استثمار. إحنا لازم نعرف والناس تعرف، أنا بقولها كلنا دلوقتي عشان كل واحد يعرف، حينما تودع أموال في صندوق البريد فليس هذا استثمار، والبريد لا يستثمر ولا يعرف شيء عن الاستثمار، إنما يأخذ هذه الأموال ويعطيها البنك الاستثمار القومي لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، ده مجرد ساعي بريد.
مجرد ساعي بريد. أنا هرجع لهذه النقطة، بس إحنا معانا متداخل تليفوني معانا على الهاتف من فترة، الأخت زينب من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا فندم.
أهلا بكم.
سيد برنامج حضرتك كان بيناقش مواضيع حيوية لمصر.
بارك الله فيك. تفضل.
بارك فيكم، ربنا يخليك يا فندم. أنا أسفة بس لو سمحت، بس مش عايزة أحد يقطعني وأنا بتكلم، بس عايزة أناقش المسألة، عايزة أعرفها لأن هي مش واضحة في وسائل الإعلام ولا في الجرائد.
تفضل.
عايزة أعرف مداها إيه. دلوقتي حضرتك إن صدر قرار قانون بتمكين الأجانب بتملك سيناء عن طريق حق انتفاع، وكان ده هيتم عن طريق مزاد علني. طب ده ممكن يقيس سبخ لليهود ويكون متجنس وكنيسية عربية أو فلسطينية ويتملك الأراضي في سيناء. معقولة بعد ما رمال سيناء تحررت بناء رجالنا وشبابنا يجي أجانب هم اللي يحتلوها بقى عن طريق الاحتلال؟ دلوقتي احنا في نكسة، وبعدين ما شاء الله انتصار، وبعدين هنخش في طريق الانتفاع وتملك الأجانب. طب ممكن كده بالطريقة دي هنسمح للمشروع الأمريكي الإسرائيلي أن يتحقق، إنه كده الأهل غزة ينسوا قضيتهم ويتملكوا في سيناء وينسوا القضية ويتجنسوا بالجنسية المصرية وخلاص، وماتت القضية الفلسطينية خلاص. يسمح بقى لإعجاز أهل غزة والأهل وحماس وأهل والقاعدة اللي متمكنين من سيناء هناك إنهم يتملكوا الأراضي ويستعمروا سيناء وانتهت سيناء بالنسبة لمصر. أنا عايز رد سيرتكم في هذا الأمر، يعني أنا عايز أعرف إيه المدى اخترته، الموضوع خطير جدا للأمن على مصر.
إحنا على أي حال شكرا. إحنا على أي حال بنشكرك على هذه المداخلة، وإن شاء الله على وعد، وإحنا فعلا كنا بنعكف مع طاقم الإعداد بارك الله فيهم جميعا على إعداد عدة حلقات عن سيناء، ملف سيناء بتمامه، إيه بالضبط اللي الحكومة نوياه بالنسبة لسيناء وإعمار سيناء وطريقة وقانونية تملك الأراضي في سيناء، وهل فعلا متاح تملك الأجانب لأراضي في سيناء؟ كل هذه النقاط سنغطيها إن شاء الله، وهذا وعد نعده للناس. اتفضل أستاذنا، حضرتك بدأت
بس في نقطة صغيرة عشان أتناولها بالنسبة لهذا الموضوع، وأنا كنت بتكلم عن بنك الاعتماد والتجارة وفاتني أن أكمل، يعني هو نفس في نقطة تتعلق بهذا الموضوع، أن بنك الاعتماد والتجارة تملك بنك أوف أمريكا، اشترى الأسهم بتاع بنك أوف أمريكا، كان بيدي قروض ويأخذ الأسهم من أصحابها كضمان عنده، فاجتمع عنده تقريبا أكبر نسبة من أسهم شركات بنك أوف أمريكا، وبالتالي أصبح هو المالك لبنك أمريكا، أعلنت أنه لا يجوز لبنك أمريكا أن يباع ويتملكه، فقضوا على بنك الاعتماد والتجارة لهذا الغرض، فهي لا تسمح، وهناك في الغرب ما لا يسمح به أبدا بتملكه للأجانب، وأقربها كان بنك أوف أمريكا، ومشكلته مع بنك الاعتماد والتجارة وأنهم دمروا بنك الاعتماد والتجارة لأنه كان تملك بطرق اعتبروها طرق غير مشروعة، وصل بها إلى أن يتملك بنك أوف أمريكا. دي نقطة تعلق بها النقطة
الأشرية. وضحت الفكرة. نيجي بقى لسكوك المضاربة الإسلامية المطلقة، إيه المقصود بها؟ وسكوك المضاربة الإسلامية المخصصة لنشاط معين، وسكوك المضاربة الإسلامية المخصصة لمشروع معين. كويس. إيه الثلاث قوائم دول؟
أنا في سكوك مضاربة مطلقة، بمعنى إن حضرتك النهاردة رجل ذو خبرة كبيرة في مجال معين، وليكن في مجال الصناعات، فأنا شخصيا وبأثق في حضرتك وفي دينك وفي إمكانياتك وقدراتك، فبأعطيك هذا المال وأقول لك استثمر لي هذا الأموال في أي مشروع تشاء، زي كما لو كلت بنكا مثلا أن يستثمر لك بنك إسلامي أن يستثمر لك هذا المال، وتشترط كما اشترط علينا بعضهم في قطر هناك أن احنا نستثمر أموالهم في مشروع إسلامي ولم يكن لدينا مشروعا إسلاميا، ودمروا هذا الموضوع واحتفظوا به هنا. يعني ده كان الأصل، إن أنا بعد أعددت هذه الدراسة عن هذه السقوق رغبة لأبناء قطر والجاليات المصرية والعربية برة في أن تستثمر في إسلامي، فما كان منهم إلا أن وأدوا هذا المشروع وضمروه لأنهم لا يريدون شيئا إسلاميا. ده كان الأساس،
ده النظام السابق،
ده في السابق. حاليا نقول المضاربة أنواع مطلقة ومقيدة ومخصصة لمشروع معين. فإذا كانت المضاربة مطلقة فأنا باثق في حضرتك، وحضرتك بتعمل مشروع معين ومشاريعك كثيرة، فبعطيك مالي وأقول لك استثمر لي هذا المال عندك في مشروعاتك، لم أحدد لك شيء ولكن تركت لك أن تستثمر هذا المال كيفما تريد. يعني في بعض الناس حتى زي في الأوراق المالية والأسهم بيروحوا بيتركوا للبنك يقول له اشتري لي 1000 سهم يستثمر لي في الأوراق المالية، ودون أن يحدد له في أي شيء يستثمر له، فدي تبقى مضاربة مطلقة لأني لم أقيد الوكيل فيما وكلته الوكيل فيما وكلته فيه بأي شيء، إنما طرقت له يده مطلقة يتصرف في هذا المال تصرفا شرعيا وإسلاميا دون أي قيد عليه.
تمام.
دي مضاربة تبقى مطلقة، أطلقت يد المضارب، طبعا الذي يعمل في المال نسميه مضارب، واللي بيمول هذا المال ده بنسميه رب هذا المال. إذا المشروع كسب يوزع الربح بينهما بالنسبة المتفق عليها. يعني أنا بيقول لي أنا مثلا أنا بعمل في هذا المال وأنا مساهم في هذا المال، أنا ليا 70% وأنت ليك 30%، 30% من الأرباح اللي هتيجي مش من رأس المال زي نظام الفوائد، لا ده من العائد، ولا أدري ما هو العائد الذي سوف يأتي، فهي نسبة شائعة من الربح لا ندري كم ستكون. يقول لي أنت ليك 30% وأنا 70، أنت ليك 40 وأنا 60، ده إذا كان في مكسب. ما فيش كمكسب ولا خسارة يبقى لا يوزع شيء. حصل لا قدر الله خسارة فالخسارة على صاحب رأس المال. تقول لي طيب وإيش معنى صاحب رأس المال؟ أقول لك ما هو كمان صاحب العمل خسر. تقول لي خسر إيه؟ أقول لك عمل ولم يأخذ على عمله أجرا. يبقى برضو الخسارة عمت الاثنين مع بعض لا قدر الله في حالة حدوث خسارة. ده بالنسبة للمضاربة المطلقة. المضاربة المقيدة إن أنا قيد أقول له لا إياك أن تستثمر مالي هذا في كذا أو في كذا أو في كذا أو في كذا، قيدت أنا بمجالات معينة لا يستثمر المال، وده موجود في الشريعة الإسلامية، لا تنزل بها في كبد من رطبة، ما يكونش لا بقر ولا جاموس ولا حاجة ممكن تموت ولا تمرض ولا تعيا ولا كذا، ولا في أرض مسيل ولا يعني ولا بحر ولا يعني ما تورطناش في حاجة خطرة إذا كانت نسبة الخطورة المخاطرة فيها الريسك يعني عالية. فدي بتبقى مضاربة مقيدة. المضاربة بقى في مشروع معين أقول له لا أنا يعني ده ما كنا أقول له استثمر لي في قطاع الدواء. يبقى قطاع الدواء ده بيشمل حاجات كتيرة جدا، يبقى أنا حددت له مشروع معين وممكن أخصصه أقول له استثمر لي في مجال الحقن بس. يعني ممكن يبقى على أطار مشروع، ممكن أقيد المشروع، ممكن أسيب له يده مطلقة يستثمر كيف يشاء، ممكن أقيد هذا الشيء بإن لا تستثمر استثمر مالي بس كذا وكذا وكذا لا، أو أقول له استثمر لي في قطاع معين من القطاعات قطاع البناء والتشييد، يبقى الآخرين لا الحاجات التانية لا، أو أقول له استثمر لي في شيء معين في الأوراق المالية في أسهم شركة كذا، يبقى ده اللي هي المضاربة المقيدة. يبقى أنا بحدد أنا بقى بطلب ليه مشروع معين أنا شخصيا مع هذا الرأي، حتى لا يطرق للمضارب يده يفعل كيف يشاء وتكون نسبة المخاطرة شديدة. إنما أنا لما بعرف قطاع معين مربح بقول له في استصلاح الأراضي أنا عارف إن في المدى الطويل ده هيكون لي شأن كبير، فبحدد له نوع المال الذي يمكن لي أن يستثمر فيه خوفا من موضوع الربا. فقلت طيب الدولة دلوقتي حينما تصدر صكوك مضاربة إسلامية إذا كانت هتمول بها العجز في الموازنة العامة فده يبقى خطر هتدفع فايدة. لا، فاقترحت أشياء أخرى لهذه الصكوك لها مجال، وإذا كان من أجل إحداث التنمية الاقتصادية يبقى أشياء أخرى. فاتكلمنا هنا بعد ما اتكلمنا عن المخصصة لنشاط معين والمشروع معين، وبعدين المجالات اللي احنا ممكن نستثمر فيها هذه الأموال بالنسبة لصكوك المضاربة.
نعم. طيب انا بس عاوز يعني قبل ما ننعطف لهذه النقطه كنت عاوز اورد مع حضرتك قصه طلب حضرتك رفعته الى رئيس الوزراء، وكنت يعني دي برضو احنا بنقولها لاخواننا المشاهدين، حقائق خطيره كشف عنها الاستاذ الدكتور سمير عبد الحميد رضوان. بعث طلبا الى رئيس مجلس الوزراء، والطلب ده مؤرخ، هي مش طلب، هي استغاثة او برقية، لكن احنا بنقول هي كلمة برقية دي كلمة دبلوماسية شوية، هي استغاثة في واقع الامر بتاريخ الجمعة 14 سبتمبر 2012. معالي رئيس الوزراء، بعد التحية ارجو الاحاطة ان التعاقد من جانب وزيرة التأمينات مع بعض شركات الاوراق المالية على استثمار 15 مليار جنيه في بورصة الاوراق المالية ليس قرارا وإنما مغامرة ومقامرة، وربما دفعت إليها أو دفعت إليها بقى السيدة الوزيرة على غير بصيرة من قبل أعداء الثورة الذين يتربصون بها منذ قيامها. أهيب بكم أن توقفوا هذا القرار فورا، فأموال التأمينات ليست ملكا للدولة لتقامر بها، وإنما هي متحصلات محدودي الدخل من الطبقات الكادحة، وحسبنا تجربة الدكتورة أمينة الجندي حينما غامرت ببعض أموال التأمينات ومنيت بخسائر فادحة قدرت في أول يوم ب700,000 جنيه. مصائب والله في الاقتصاد المصري. في انتظار تحديد موعد عاجل للقاء سيادتكم لتوضيح الأمور أرجو أن تتقبلوا تحياتي. حضرتك رفعت هذا الطلب لرئيس مجلس الوزراء، ماذا كان الرد؟
ولا شيء مطلقا،
لا شيء،
لا شيء مطلقا.
وانتظرت
ونتلقى منه بين ساعة وأخرى أنه سوف يكون راغبا في معرفة ما يجري حوله من أمور، وإن كان قراره صحيحا أو إن هو يستطيع أن يرجع عن هذا القرار لأن فيه مخاطرة شديدة. وكيف نقول أننا دولة إسلامية ونريد إقامة الشريعة الإسلامية ونحن نكون غرقى في المقامرات والمضاربات والربويات وكل هذا؟ لم أرى حتى الآن شيئا وحيدا يدل على أننا في الاتجاه الصحيح ناحية القضاء على الربا او القمار او كل ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية. انا اجزم وانا بدرس مادة فقه المعاملات في جامعة الازهر في الجامعة الامريكية المفتوحة وفي اسكندرية وغيرها من جهات ان 99% من احكام المعاملات غير مطبقة في مصر، واغلب الناس لا تفهم شيئا عن فقه المعاملات والمعاملات، وده خطيرة. ده كان الفقهاء يقولوا زمان لا تدخلن السوق حتى تعلم ما حل من بيع وما قد حرم، ما تعرف الحلال ايه والحرام ايه، وإلا وقعت في الربا والسحت والعياذ بالله. وبعدين الربا والسحت ده ربنا لم يتوعد احد بالحرب، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ربنا سبحانه وتعالى، ابن خويزم من داد المالكي كان يقول إذا اصطلح قوم على استحلال الربا فالقول فيهم أنهم يقاتلون ويحاربون حرب المرتدين عن الإسلام.
أنا هعود لهذه النقطة. احنا معنا مداخلة هاتفية، الأخ محمد من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
أهلا بكم ومرحبا، تفضل.
الله يخليك. أنا بس بناقش بحي برنامجك الدرع، برنامج محترم، ونادرا ما نلاقيش حتى قنوات، أي قنوات ليبرالية هتناقش الكلام اللي انتوا بتقولوه. الشاهد من حديثي ان انا عايز اسال الدكتور الضيف حضرتك الفاضل،
فضل.
اين دور مكتب بيكر اند ماكنزي اللي كان سبق والدكتور والاستاذ محمود سلطان ناقش حضرتك في حلقتين قبل كده في هذا المجال، واللي تسبب في خطه مصر 246 شركه قطاع عام ومتبقي لنا في مصر 117 شركه.
تمام.
البحث اللي قدمه للدكتور هشام انديل ليه ما حطش مكتب بيكر ماكنزي ومكاتب التقييم وتقييم الاصول للشركات طالعه من خسرانه او اللي ادعوا انها خسرانه، وخسرت مصر 106 مليار دولار على مدار ربع قرن حسب تقرير واشنطن بوست في 21/10/2011. ارجو مداخله مع الاستاذ عصام سلطان عشان يكمل الحديث، محمود سلطان عشان يكمل الحديث، لان هو ده منبع الفساد او وكر من اوقار التخريب الاقتصادي المصري على مدار ربع قرن. وكان شريك فيه طاهر حلمي وشريك فيه جمال مبارك واحمد مغربي وتلت في ترى وتلت في القاهره وتلت في دبي ولندن. ارجوك القاء الضوء على بيكر ماكنزي مع الدكتور الفاضل ويقول لنا سبب خساره مصر 106 مليار دولار على مدار ربع قرن قيام فتره بيع شركات القطاع العام.
بارك الله فيك اخ محمد على هذه المداخله وعلى هذه الارقام وعلى هذا الحضور. احنا كنا فجرنا أستاذنا على هذه الطاولة قبل 3 أسابيع تقريبا فضيحة.
نعم.
كان معنا الأستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون وفضح أنه في مكتب أمريكي مشبوه. نعم. معروف بمعاملاته مكتب بيكر أند ماكنزي، وأن كان له دور مشبوه في عمليات بيع وخصخصة الشركات القطاع العام. نعم. وتصفيتها في مصر، وأن احنا يعني عمليات بيع شركات القطاع العام والخسائر الكارثية جراء هذا البيع. نعم. فهو بيهيب بحضرتك تعمل مسح اقتصادي للمسألة وترفع يعني شيئا طلبا أو ترفع بحثا لرئاسة مجلس الوزراء لتستضيء به في تلافي تداعيات وأثار هذه الكارثة الاقتصادية، وبرضو حصر المكاتب الأمريكية. ممكن حضرتك
لا
في البحث حتى قبل المداخلة حضرتك في البحث نبهت الى هذا العامل الامريكي. أيوة. السلبي في تدمير الاقتصاد.
ده تمام، مش كده وبس، ده انا اضيف الى هذا، ايام ما كان الخديوي واسماعيل كان موجود، الخديوي وتوفيق، كان عندنا مراقب انجليزي ومراقب فرنساوي للماليه المصريه. وهم اللي بلاقوا المقبوضات والمدفوعات وهم اللي بيوجهوها حيثما يشاء. حاليا لدينا دائما في البنك المركزي المصري مندوب، هتلاقي مندوب عن البنك الدولي ومندوب عن صندوق النقد الدولي ولهم مكاتبهم وهم الذين يوجهون السياسة حتى الآن.
حتى الآن؟
حتى الآن. وموجودون. وبعدين محافظ البنك المركزي انتهت مدته وقالوا الحد الأقصى له 8 سنوات، وحينما انفضت 8 سنوات وقيل انه خلاص هو يترك البنك، فاذا بالقوات في الفترة السابقة اللي هي كانت فترة انتقالية تم تجديد له مرة اخرى. انما النظام هو النظام والوضع هو الوضع ولم يتغير اي شيء، بل بالعكس الموظفين حاليا في حالة رفاهية شديدة جدا وحالة إهمال شديد جدا للأسف الشديد. بعضهم بيعمل بحكم طبيعة وظيفته، والبعض الآخر عمالة تأخذ أجرا يعني بلا مقابل. حتى أني أعرف شخصا نائب مدير عام هناك قال لي لا عمل لي عليه على الإطلاق، ويتقاضى نحو 30,000 جنيه شهري.
30,000 جنيه
شهري ولا عمل له شهريا. وانا بص مثلا الاقي ابني مش قادر يشتغل، وكان بيشغلوا له الساعه 11 في القطاع الخاص، وياتي من بلد غير البلد وياخذ بعض الجنيهات التي لا تسمن ولا تغني.
نعم.
من جوع.
نعم. طيب انا يعني عاوز اسال حضرتك بقى،
فموجود نفس النظام عايز اقول له لغايه دلوقتي. النظام ده موجود، مندوب لصندوق النقد الدولي ومندوب البنك الدولي ولهم مكاتب في البنك المركزي. وهم الذين يصرحون. بل اكثر من هذا اقول له، صندوق النقد الدولي بعت لنا في البنك المركزي ايام ان كنت انا مديرا للبحوث في البنك المركزي، وبعت لنا بيقول ان اذون الخزانه اللي انتم بتزوروها دي مخالفه لاحكام القانون المدني المصري، مش هقول للشريعه الاسلاميه، وهو فعلا مخالف لاحكام القانون المدني ومخالف للشريعه. فقال ده مخالف وسمعنا هذا، فان ما لم يكن لديكم مانع من الاستمرار، مش مهم القانون ايه، فيبقى خلاص. اما اذا كان كذا فما هو الحل البديل بالنسبة لكم؟ فما كان منهم الا ان عرضوا علي هذا الامر، فقلت لهم نعم وفقا للمادة 541 من القانون المدني، اظن كان 546 من القانون المدني، تقول اذا اشترط البائع عند البيع استرداد المبيع لفترة اخرى وقع البيع باطلا. البنك المركزي بيبيع السند اذون الخزانة للبنوك ويشترط عليها انه يشتريها منها تاني، فوفقا للقانون هذا. ولما اعددت هذا البحث وقلت هذا البيع باطل وفقا لاحكام القانون المدني، قالوا لا بأس وما فيش عندنا اي مشكلة. رغم قلت ده امر يتعلق بثقافة الشعب المصري، بتراث الشعب المصري، القانون يعبر عن فلسفة الشعوب وتراثها وفكرها وتقاليدها. اما ان تستهينوا بنا هذه الدول او هذه المؤسسات الى القد ان اذا كان عندنا قانون مش مهم القانون. وكان محافظ البنك المركزي الاسبق هو اللي على طول ده شيء ما عندناش اي مشكلة، زي ما بعتوا 1500 شركة اللي هي لا تتقاطعوها ولا تتعاملوا معها، وربما كانت هناك اخرى وغيرها لا اعرف، فبالنسبة ل 1500 شركة صدرت تعليمات بعدم التعامل مع هذه الشركات.
جميل، انا اعود لهذه النقطة وافتح مع حضرتك ملف الدعم.
نعم.
وازمات البنزين والسولر ورؤية حضرتك.
طيب انا بس كان حضرتك
انا هرجع لنفس هذه النقطة بس قضية معنا على الهاتف الأخ محمد من السعودية. أخ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب هو الخط فصل، حضرتك كنت عاوز تكمل نقطة قبل ما
نتطرق. حضرتك كنت تكلمتني فقلت الخوف النهاردة عندي عجز في الموازنة العامة للدولة. وعلى فكرة أنا كنت انتدبت في بنك الاستثمار القومي عشان أخ كان بيكلم عن تقويم الشركات والحاجات دي كلها، وظننت أن بنك الاستثمار القومي مؤسسة كبرى تضم من العلماء وكلام ده كله، وكنت أقوم بتحليل المراكز المالية لجميع البنوك والشركات أيام أن كنت في البنك المركزي، كنت بقوم بتحليل كل المراكز المالية وأقول أن في هذه الحالة الوضع بالنسبة للسوق ده هل ده بيعكس كفاءة هذه الشركات وهذه البنوك ولا الأسعار دي في مجال آخر. المهم لما رحت بنك الاستثمار القومي فاكتشفت أن كل الموجودين لا علم لهم بأي شيء، وهم يقومون بأعمال سيئة للغاية، وحينما نتكلم اتقوا الله في مصر، انت عايزين تضيعوا مصر، وكلهم كانوا من حزب الوثني السابق ولا الوطني السابق، وكانوا على هذا النحو، فما كانش فيه رقاب. ولما بيجي الأجانب هم اللي بيحددوا لنا، هم اللي قيمونا، وهم اللي بيعملوا التصنيف الائتماني للشركات وللبنوك والمصر أساسا، وبعدين يقولك شركة مصر المقاصة تاخد امتياز ليه؟ لأنها نفذت تعليمات الجهات الأجنبية بالكامل وأباحت القمار في مصر تحت اسم بيع شورت سيل أو البيع المكشوف، تبيع وليس عندك ما تبيعه، يعني توصل في البورصة حضرتك النهاردة تقدر تقول له بيع لي 1000 سهم، مليون سهم ومبنين، يقول لك عندك الأسهم دي، تقول لا ما عنديش أسهم، ده بيسموه شورت سيل يعني بيع على المكشوف. ده تخيل، فأباحوا هذه العمليات والمقامرات اللي بره، وقبل شركة مصر المقصة، وبعد كده ده بقى رئيس البورصة الترجمان اللي بيعملوا له مهرجان، وجه اللي بعده وقال له لا النبي اوعى تمشي، اوعى تمشي ايه؟ انتوا مش فاهمين حاجة يا عالم، احنا بنتخانق بنموت وهم مش عايزين يفهموا، عايزين نفهمهم، عايزين نقول لهم كل واحد له اختصاص، انت راجل وزير ري ورئيس الوزراء وراي العالم كبير في مجال الري، ولكن سل غيرك في من يعلم في كل مجال من هذه المجالات، ادينوا النصيحة وامرهم شورى بينهم. يعني انا مش متصور.
حضرتك معتقد يا دكتور سمير انه البحث اللي حضرتك تقدمت بيه والمقترحات دي وصلت الى الدكتور هشام قنديل؟
ولا ادري اي شيء، ولا هو يمكن ولا بيبحث، انا اعرف حسن مبارك كان يقدموا له 4 ورقات، ايه اللي انت مجايبين ده، ويروح يرمي الورق، وبيتهيأ لي نفس النظام ما زال موجودا وقائما، ولا حد بيقرا ولا حد بيعرف اي حاجه، وايادي مرتعشه، ولا ادري لماذا ليه عندنا ايد مرتجف ومرتعشه على هذا النحو، انا مش عارف ايه الخوف ده كله والارتجال ده كله. انا المره اللي فاتت
تصور حضرتك خوف من مين؟ من الذي يخيف؟
انا اقول لحضرتك في بعض الناس ورجال الاعمال والقيادات الكبرى والحزب الوطني الذي ما زالت قياداته متسلطة على الاقتصاد وعلى الاوضاع بيهابون هذا، انا قلت لتكن معك القاعدة العريضة، القسرة الكاثرة من هذا الشعب انحاز الى الفقراء، انحاز الى محدود الدخل، انحاز الى الناس العلميين والناس القادرين على انهم كذا، سوف يقفون جنبك، وهؤلاء سوف يكونوا كالفئران، كل منهم سوف يدخل في جحر، انما احنا اللي اصبحنا هكذا. ولكنكم غساء كغساء السائل، اصبحنا على هذا الوضع، ما حد سائل خالص ولا حد عايز يفهم ولا حد عايز يعرف. المهم بقى
أنا
عشان
بلمس يعني بلمس القوه والحماسه في كلام حضرتك، وارجع لنفس هذه النقطه عشان حضرتك تكمل لنا الجزء بتاع الدعم. بس احنا معنا على الهاتف الكاتب الصحفي الاستاذ سمير العركي مسؤول صفحه الراي بجريده المصريون. استاذ سمير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور حسام، سلام لحضرتك وضيفك الكريم.
بارك الله فيك، وسعدنا بمداخلة حضرتك من فترة طويلة، يعني لم نسعد بهذه المداخلة. أستاذ سمير، يعني نحن الآن على طاولة المال والاقتصاد، الدكتور سمير عقلية اقتصادية ممتازة تملكها مصر، وفجر على هذه الطاولة مفاجآت كثيرة، ما تعقيبك على مجمل مسار الحلقة؟
هو موضوع الاقتصاد دكتور يعني حسام، عاوز اقول لحضرتك هو يعني لب المشروعية اللي هيكتسبها الدكتور مرسي في فترة حكمه.
نعم.
الدكتور مرسي يحتاج الى ظهير شعبي قوي يقف وراءه، هذا الظهير الشعبي سيكون في الطبقات المتوسطة والطبقات الفقيرة، وهذه الطبقات تنتظر من الثورة أن ترد لها حقها المسلوب وأن ترد لها ثروتها الضائعة وأن يعني أن تنقذها من شرف العيش. هذه الطبقات يعني تحملت كثيرا في الفترة الماضية على أمل أن يأتي يوم يعني تنصلح فيه الأحوال وتتعدل فيه الأوضاع ويبدأ إن هم يعني يشعرون بقيمة الثروة الحقيقية التي تملكها مصر. فأنا يعني زي ما اتفق مع الدكتور سمير فيما قاله أنه الاقتصاد يريد يد قوية ولا بد من الالتفات إلى محدود الداخل وإلى الطبقات المتوسطة وإلى الشرائح الفقيرة وما دون الفقيرة، وهي كثيرة في الشعب المصري. الشعب المصري لن يشعر بالثورة إلا إذا شعر أن ثروته بدأت ترجع إليه مرة أخرى. أدي لحضرتك مثال وإحنا كلنا عارفينه، لما قام الضباط الجيش بحركة 23 يوليو 52 كان أول القرارات السريعة اللي خدها مجلس قيادة الثورة آنذاك هو قانون الإصلاح الزراعي.
مظبوط، بعد 45 يوم من الثورة. نعم بعد 45 يوم من الثورة. مظبوط،
على طول. على طول. ليه؟ هو كان يحتاج إلى الظهير الشعبي، فبدأ الناس تتعاطف مع هؤلاء الضباط ويشعرون أنهم يعني مقدمون على عصر جديد. هحكي لحضرتك حكاية ليها دلالتها جدا. مرة منذ أيام ليست بالكثيرة كنت في يعني كنت أستقل تاكسي، وكان سائق التاكسي رجل يعني تجاوز 60 من عمره، وأخذنا نتجاذب الحديث في موضوعات شتى. فالرجل قال لي كده، هو بصريح العبارة قال لي أنا عاوز أقول لك حاجة، يعني سيبك من كل هذا الكلام، الدكتور مرسي لابد له من ظهير. هذا كلام الرجل بالنص، الدكتور المرسي لابد له من نصير، والنصير لن يكون إلا في الطبقات المتوسطة والطبقات الفقيرة. اللي بيقول الكلام ده واحد من عامة الشعب المصري. قال لي أنا كمواطن مصري لي في أربع حاجات لازم أشعر بيهم، ومش لازم يتحققوا لي النهاردة، بس أشعر أن الحكومة وأن الرئيس مرسي يتبنى هذه المطالب. قلت له إيه هما؟ قال لي رقم واحد حق التعليم، تمام. قال لي رقم اثنين حق السكن، ثلاثة حق العمل، أربعة حق العلاج. قال لي أنا لما أضمن كمواطن مصري هذه الحقوق الأربعة أنا هبقى واقف وراء الرئيس. أنا مش عاوز الرئيس يحققهم للنهاردة، الراجل بيقول لي كده، أنا مش عاوز يحققهم للنهاردة، ولكن أشعر أن الرئيس يعني هناك خطة، هناك برنامج محدد.
شكرا أستاذ سمير. شكرا شكرا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سمير العركي مسؤول صفحة الرأي لجريدة المصريون، شكرا جزيلا لك. ويبدو أن الموضوعات على الطاولة الساخنة بدأت تستنفر الرأي العام، وبدأت المكالمات الهاتفية تتقاطر. معنا على الهاتف الدكتور عبد المنعم لطفي، مدرس الاقتصاد بالأكاديمية الحديثة بالمعادي. دكتور عبد المنعم لطفي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أستاذنا، إزاي حضرتك؟
أهلا بحضرتك. يعني إحنا في حديث المال والاقتصاد، الدكتور سمير عبد الحميد رضوان الحقيقة يعني فاجأنا بحلقة فيها ضفيرة من المفاجآت، انه تقدم بمقترحات وتقدم ببحث كامل بعنوان نظرية الصكوك الإسلامية للتنمية، وانه طبعا يعني صناع القرار لم ينظروا في هذه البحوث بما تستحق من العناية والاهتمام. اشار الى كوارث الاقتصاد المصري اللي بعضها ما زال موجودا حتى الان. ما تعقيبك وتعليقك؟
التعقيب طبعا مطلوب حاليا ان احنا يعني نستحدث ادوات جديده في التمويل المشروعات وفي تحقيق التنميه. فالادوات القديمه يعني حتى الان في تمويل عجز الموازنه مثلا، احنا لا نزال معتمدين على اذون الخزانه وسندات الخزانه، ودي رقمه مديونيات على الحكومه، ورقم الدين عام وصل الى ما يقترب من على مشارف 90% من الناتج المحلي الاجمالي. السوق المصري حاليا يحتاج الى استحداث ادوات جديده فعلا، زي الصكوك الاسلاميه اللي اتكلم عنها الدكتور سمير، وزي ادوات بقى الاقتصاد الاسلامي والتمويل الاسلامي زي المرابحه والمشاركه والاجاره والمزارعه والمساقاه. الكتب الفقه الإسلامي وكتب الاقتصاد الإسلامي استفادت في شرح هذه الأدوات وتطبيقها لا يحتاج كثير من الجهد، ولكن يمكن يحتاج إلى بعض التعديلات التشريعية المحدودة، مش تعديلات عميقة يعني. يمكن في بعض الاحتياج للتعديل قانون البنوك بما يتلائم مع إضافة هذه الأدوات للسوق المصري، بحيث أن البنك يبقى عنده مزيد من المرونة في الدخول في شراكة مع طالب التمويل ومع منفذين المشروعات، ان هو البنك يصبح شريك معاهم ولا يصبح مجرد مقرض. يعني آلية عمل البنوك التجارية التي نعمل بها حاليا ان البنوك مجرد يا اما مقرض يا اما مقترض. اما في ادوات التمويل الاسلامي البنك بيصبح شريك لطالب التمويل او شريك للمشروع في تنفيذ مشروعه، يدخل معاه شريك برأس المال وعلى لقاء نسبة من الارباح في نهاية السنة المالية.
شكرا دكتور عبد المنعم لطفي، مدرس الاقتصاد بالأكاديمية الحديثة بالمعادي. هنضطر نطلع بفاصل سريع، فاصل ونرجع بعديه عشان الدكتور سمير عبد الحميد رضوان يجمع بقى كل هذه المداخلات ويدينا الرؤية ويبلور لنا الرؤية الشاملة، واحنا يعني برضو مش هنتنازل ان حضرتك توضح لنا أبعاد ما يحدث في أزمات البنزين والسولر وأباطرة السوق السوداء وإيه اللعب اللي بيحصل بالضبط حتى نصل إلى هذا الوضع. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث عامر، مائدة عامرة بحديث المال والاقتصاد لا يعوزها الخبرة، وهو عندنا خبرات وعندنا ثقافة وعندنا موسوعية وعندنا اطلاع على تجارب الأمم المعاصرة في مجال المال والاقتصاد، لكن عندنا كمان رؤى لا يعوزها النخوة والغيرة على مصر، مش مجرد أرقام صماء، مش مجرد بحوث مكتوبة وتدفع بشكل بارد، وإنما هناك نخوة وغيرة ورغبة في إصلاح الاقتصاد المصري. بس احنا عاوزين كمان الدكتور هشام قنديل وعاوزين مؤسسة الرئاسة تتعامل بتجاوب أكتر مع هذه المقترحات وتنصت للحقائق الخطيرة الموجودة في هذه البحوث وتنصت لصيحات الاستغاثة المتواترة التي أصدرها الدكتور سمير عبد الحميد رضوان، واحنا عاوزين هذه الحلقة تكون ناقوس خطر يقرع للتنبيه الى انه عوار الاوضاع بعضه ما يزال قائما. دكتور سمير، حضرتك كنت تريد ان تعلق على مسألة الصكوك وايه طبيعة الصكوك التي يمكن اصدارها وتخلو من المعاملة الربوية او الفائدة الربوية، وحضرتك برضو فضلت انك تعلق على كلام بعض المتداخلين على مسألة قصة اذون الخزانة.
نعم فضل. ابدأ بأذون الخزانة لوقتها قصير. أذون الخزانة دي عبارة عن ورقة مديونية الدولة تستدين من الأفراد وتستدين من البنوك لسد عجز مؤقت وليس دائما في الموازنة العامة للدولة. هذا ما يجري في العالم كله، أما لدينا نحن في مصر فتستخدم أذون الخزانة مهما كانت قصر أجلها لسد عجز دائم في الموازنة العامة للدولة، وهذا أمر خطير لأن بنتجاهل حتى الحقائق الاقتصادية. هذه واحدة. نمرة اثنين، بالنسبة لأذون الخزانة إذا كنت أنا بستخدمها في هذا الموضوع المفروض لفترة قصيرة، لكنها مخالفة ومخالفة للقانون المصري، وهي في الأصل أداة مديونية قصيرة الأجل لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، وبالتالي هي خطر. والمديونية عندنا في مصر تجاوزت الدين الداخلي، تجاوز 1000 مليار بحوالي كمان 100 أو 200 مليون أو كذا، يعني تجاوز 1000 مليار وهي نسبة خطيرة للغاية لم تحدث في تاريخ مصر، واضطر الاستدانة والاستمرار في الاستدانة سواء من الأفراد أو من الجهاز المصرفي في عملية الاستدانة، فده أمر خطير بالنسبة لنا. وزاد من طبعا مع علاكاه الميزانية الفوائد المدفوعة مقابل هذا الدين، زي أنها كما قال الأخ سابق بتمثل نسبة عالية جدا من ناتج المحلي الإجمالي، وده يمثل أحد مخاطر الدين الداخلي، هذا بخلاف الدين الخارجي. اللي هنتقل ليه اخطر بقى، ان انا ده عايز لما اصدر صكوك تنمية اسلامية تكون اسلامية نوت ريتن كده انبوكس بمجرد اسلامية، لا تكون اسلامية بحق. طيب اذا كنت هتمول العجز في الموازنة العامة للدولة، طب ما هو محدش هيرضى يديك بدون ما تدفع عائد، طب العائد ده اعطيتني انت مقابل الفلوس اللي همول بيها الدولة عائد يبقى فوائد. يبقى نعمل ايه؟ اقترحت هذه الصكوك اللي انا تناولتها، صكوك اسلامية لها صفة الاستمرارية، يعني انت هتدفع مبلغ معين وهتاخد مقابله كذا ويفضل الصك ده شغال على طول، وانت هتاخد مقابله جائزة غير معلن عنها، يعني انا ما بعلنش انا هديك ايه، لكن لك الحق في اي وقت انك تسترد دمالك، لكن انا الجائزة دي قد تكون عمره حج انتفاع بخطوط سكك حديدية مجانا بطائرات بكذا بكذا، او عائد مادي قد يكون اعلى من نسبة الفايدة، لكن كجائزة فهو مباح اسلاميا، وتكون هذه الصكوك مستمرة ليس لها مدة معينة، ولكن من حقك في اي وقت انك انت تسترد القيمة اللي انت دفعتها اذا اردت ذلك، وهذا يبقى مصدر لتمويل الدولة في عجز المودة وسد العجز الموازنة العامة دون ان اضطر الى التعامل بالربا او اذون الخزانة التي يتعاملون بها. جميل. او السندات الربوية.
جميل. انا طبعا هرجع لاستكمال نفس هذه النقطة، احنا بس معنا تقرير خارجي. طيب. هنستطلع بقى رأي الناس، ويريد حضرتك كده تعقب من واقع، يعني انا عارف ان حضرتك قريب من البسطاء وقريب من الفقراء والمهمشين، ياريت نعقب على اراء الناس سواء يعني سلبا او ايجابا. الحقيقة انه طاقم الاعداد عد لنا تقريرا نستطلع في اراء الشارع المصري ونعرض عليه بعضا من ملفات الاقتصاد والمال، نشوف رأي الشارع المصري، ثم نعود الى طاولة الحوار الممتع الدسم العميق مع احد خبراء الاقتصاد في مصر وخبراء الاقتصاد الاسلامي الدكتور سمير عبد الحميد رضوان. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
شايف وضع الاقتصاد المصري ازاي؟
والله الاقتصاد المصري كويس الحمد لله، بس هو ممكن يتعافى لو الناس كلها يعني تكاتفت وتعاونت، يعني وربنا يعني يعمل ما فيه الخير ويكون مع مصر في المحنة اللي احنا فيها. التعامل بالربا طبعا ده فيه خراب ودمار للبلاد والعباد، يعني
لو الناس تهدى شوية على الوضع اللي احنا فيه ده عشان بس البلد تمشي، وطبعا يعني تطبيق الوضع الاسلامي بس بالنسبه للاقتصاد بتاعنا ان شاء الله يكون احسن ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله ان البلد يعني احنا عايزينها تتقدم كلنا، يعني نفسنا ان شاء الله باذن الله الدنيا كلها تهدى، ولان طبعا البلد كل ما احنا عاملين مظاهرات الدنيا برضو مش ماشيه قوي، وعايزين الناس تهدى وتصبر على الرئيس الجديد، وان شاء الله يكون خير باذن الله الفتره اللي جايه ديت لينا ولكل الناس. يعني ما في شبهات كتير في موضوع الاستثمارات في دخول في حاجات تانية، فنتمنى ان شاء الله باذن الله تطبيقه ويكون ان شاء الله برضو نعرفه للناس كويس، وان شاء الله يكون في خير لنا ان شاء الله باذن الله. احنا لو طبقنا برضو النظام الاسلامي اكيد هيبقى في مراعاه للواحد بياخد قرض، واذا كان هو مثلا محتاج بيقدر يستفيد منه، وفي نفس الوقت ما بيبقاش حمل عليه.
هو طبعا حاله الاقتصاد المصري متاثره بالثوره اللي حصلت طبعا في مصر في 25 يناير. الاقتصاد طبعا هيبدأ يتعافى، بس احنا محتاجين تضافر كل الجهود، محتاجين ان الشعب المصري يهدى ويبقى مدرك خطورة المرحلة اللي احنا بنمر بيها. الاقتصاد الاسلامي دول كتير من دول اوروبا بدأت تلجأ الى ادوات التمويل الاسلامية كحل ناجع لمعالجة المشاكل اللي بتحصل عندهم في الاقتصاد. فلا الاقتصاد الاسلامي طبعا في حل لمشاكلنا، المهم ان الناس تدرك اهمية المرحلة وخطورة المرحلة اللي احنا اللي مصر بتعدي بيها.
في بعض المؤشرات الاقتصادية خاصة بالبورصة وبتداول، شفنا زيادة في احجام التداول بالنسبة للبورصة، شفنا بعض الاستثمارات ابتدت تتدفق على البلد. طبعا احنا ما زلنا في حالة يعني في حالة قلق سياسي نوعا ما. الأزمة المالية في سنة 2008 أثبتت لدول العالم الكبرى أن النظام الفايدة والنظام المالي العالمي أثبت فشله تماما، واتجهت بعض الدول لدراسة الاقتصاد الإسلامي اللي أعتقد أنه هو عشان نحطبقه محتاج فترة من 15 إلى 20 سنة. ما ينفعش أن أنا حلغي الفايدة أو الربا في البنوك أو اللي هي نسبة الفايدة اللي الناس تعتبر ربا، ما ينفعش تلغى لان ده نظام مالي عالمي ما احنا مضطرين ان احنا نتعامل معاه.
انا شايف ان الوضع يعني صعب شويه بس عندي امل ان شاء الله ان يتحل يعني ويبقى احسن باذن الله. طبعا يعني شايف ان الاقتصاد الاسلامي له دور في الموضوع ده بدليل ان ايام الازمه العالميه ما حصلت الدول اللي كانت بتنتهج هذا الاقتصاد الاسلامي ما مرتش بنفس نسبه الخسائر الفادحه اللي مرت بها البلاد الاخرى يعني. فان شاء الله لو تم كده يعني هيكون خير للبلد باذن الله احسن. وخلينا نجرب مره كده الاسلام والاقتصاد الاسلامي. احنا جربنا النظم الاخرى الاشتراكيه والراسماليه, نجرب الاسلام المره دي ونشوف النتائج ان شاء الله, وباذن الله هتكون نتائج يعني ايجابيه باذن الله تعالى.
بس هو كده هو اقتصاد اسلامي او اقتصاد غير اسلامي لما اقصد هو في النهايه يعني المفروض ان احنا بقى ايه اللي حتى لو جبنا الاقتصاد الاسلامي وجيب وتابعنا الاقتصاد الاسلامي مع نظام مع الاسلوب اللي ماشي دلوقتي, اسلوب المظاهرات والتظاهرات والاحتجاجات والرد والمواقف هناك وقطع الطرق ووقف العمل, كل ده لا ينفع مع الاقتصاد الاسلامي ولا غير اسلامي.
الوضع الاقتصاد المصري دلوقتي, الاقتصاد المصري نفسه كاقتصاد قوي جدا ويميل للطلوع والنمو, لكن للاسف اللي ارتبطنا بالوضع السياسي والتخبط اللي بيحصل دايما بيأثر على السوق. يعني مثلا موضوع زي موضوع منجم السكري امبارح ده المفروض ان هو يزيد الاقتصاد قوة, لكن بعض المستثمرين بيشوفوا ان مدام الدولة ما بتحترمش تعاقداتها فبيضطروا ان هم يخشوا يبيعوا ويعملوا بانك في السوق. معظم علماء الاقتصاد الاجانب في اوروبا قالوا كده نصا ان النقود لا تحقق الفائدة المرجوة منها الا عندما تصبح الفائدة صفر. وفي اوروبا وفي المانيا وفي امريكا الفايده قللوها جدا لدرجه ان هي في بعض البنوك والمؤسسات الاقتصاديه بتوصل لاقل من 0.5%. احنا هنا بس في مصر اللي ملتزمين ان الفايده تبقى 16% والسندات وحضرتك شفت موضوع القرض بتاع البنك الدولي بيدونا فايده حوالي 1.5%, مع انك لو اقترضت من جوه البلد الودائع المتراكمه في البنوك هتقترض باقل حاجه 17%.
دكتور يعني سمعت شريحة من آراء الناس حول أوضاع الاقتصاد, هل في تعقيب؟
نعم, أنا طبعا مع الإخوة تماما في كل ما قالوه, وأنا بس أود أن أشير إلى شيء ضروري كله قرأه في جريدة الأهرام قرار رئيس الوزراء بأنه لا يستطيع أن يتعرض للحد الأقصى لكثير من الكفاءات اللي هي موجودة, وأن ده يؤدي إلى خراب المؤسسات لو هو انتقص منهم. وإحنا كنا بنقول حد أدنى وحد أقصى والدولة لا تحمل شيء وتؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم, فقال أما بالنسبة للحد الأقصى فهناك بعض الكفاءات لا نستطيع أن نقترب منها وإلا ده يؤدي إلى كثير من المصاعب وقد يؤدي إلى انهيار هذه المؤسسات, وده تصريح لي هام في جريدة الأهرام. وأنا بقول له يعني هيجل طبعا راجل شخصية ألمانية معروفة كان بيقول ايه, الفرد في الدولة عند هيجل كالحرف في الكلمة, الحرف لا معنى له اذا انفصل عن الكلمة ولا يكتمل معناه, الفرد ده هو جزء من آلة كبرى ويأخذ هو ولا عبرة برفاهيته الا بقدر مساهمتي في رفاهية المجتمع. انما انا اعمل لناس ليس لدينا في مصر ولا في العالم كله شخص اذا تحرك من مكانه يبقى خلاص المؤسسة انتهت, يبقى النظام المؤسسي كله فاشل, وهذا كلام خطير للغاية والناس كلها استهجنت هذا الكلام. ازاي تقول ان احنا منقدرش ننتقص من الحد الاقصى وكفاءات والا انهارت المؤسسات؟ ده كلام منشور في جريدة الاهرام وكان طبعا ده قرار خطير للغاية. نيجي على النقيض من هذه الورقة اللي تعطيها لحضرتك باللغة الأجنبية عن الولايات المتحدة الأمريكية. بيقولوا قانون العدل للعمالة, أمريكا التي والدول الغرب صاحبة الرأسمالية المتوحشة, ريكاردو صاحب الأجر الحديدي اللي قال الإنسان لا يزيد لو العامل لا ينبغي أن يأخذ من الأجر ما يزيد على حد الكفاف وإلا سيعود مرة أخرى إلى حد الكفاف مرة أخرى, مالتوس اللي دعا إلى إلغاء الجمعيات الخيرية وإعطاء المعوزين وهو كان أسيس قبل كده وإعطاهم كذا كذا وقال إن قدرة الإنسان على الإنجاب أكثر من قدرته على الإنتاج وهاجم الفقراء. النهاردة بنجد أمريكا في هذا القانون تقول لك العدالة في العمالة, اننا لازم كل واحد نتاكد انه بياخد الاجر الصحيح وعدد ساعات العمل المحدوده، وان الاطفال اللي بيشتغلوا بعد سن معين لابد ان يكون لهم اجراءات، واعاده النظر في هذه القوانين كل فتره كلما رؤي او اكتشف ان هناك نوع من التحسف في استخدام الحق من قبل رجال الاعمال للناس اللي بتشتغل ساعات عمل كثيره تتجاوز حدود قدرتهم، اجر محدود لا يتناسب مع هذا الجهد المبذول. كل هذا امر خطير. مين يقول هذا الكلام؟ واخيرا من الولايات المتحده الامريكيه. اين نحن؟ نحن طالبنا تعديل قانون العمل الذي ابطلته لجنه السياسات وضاعت حقوق العاملين والعمال. الولادنا بيشتغلوا بال11 ساعه و12 ساعه، اتكلموا حتى كمان عن الاوفر تايم، وقال لك ان قد يكون التعويض مقابل هذا الوقت قد يكون غير متناسب. سعادتك بعد ما تقرا الورقه بالنص الانجليزي بتاعها سيبك من الترجمه بتاعتك. فهم يعني في هذا الوقت هم كيف العالم يتجه ونحن كيف نتجه؟ لم يصدر تشريع واحد حتى كان امام مجلس الشعب حينما كان موجودا ان يصدر قانون للعماله، تفعيل قانون العمل، ولم يجري حتى تفعيل قانون العمل. يعني الناس بتسال ما هي الانجازات التي تحققت لنا حتى الان؟ وقلنا لابد ان تكون قرارات ثوريه، ما تخافش بحاجه يا دكتور مرسي، ما تخافش، خد الشعبيه، خد الاكثريه الساحقه من هذا الشعب. لن يستطيع احد ان يصمد امام هؤلاء الناس اذا راوا كلهم انك انت متعاطف معاهم، يكون معك الشعب كله. وما زلت اعيدها واكررها له، لا تنفع هذه الاجراءات، لابد ان تكون قرارات ثوريه لانها ثوره وليست اجراءات روتينيه او عاديه، انما واحده واحده ومش عارف ايه تحل مشكله يطلع لك ثلاث اربع مشكلات جداد يبقى عمرك ما تحل حاجه. فده بالنسبه للكلام اللي اثير عن اذن خزان. اما بالنسبه للصكوك فانا اقترحت عشان نبعد عن الربا، نمره واحد نوع معين من الصكوك لها صفه الاستمراريه، فمن حقك ان انت تشارك وتمول الدوله بما تحتاجه من اموال وانت بتاخد صك، ومن حقك تاخد فلوسك في اي وقت ولك جائزه، الجوائز دي قد تزيد قيمتها عن قيمه الفائده، ولكن لا ينبغي الاعلان عنها لانها جائزه في الشريعه الاسلاميه، لا ينبغي الاعلان عنها والا تحولت الى ربا، ودي ليها تفضل مستمره على طول، والتمويل مستمر على طول كحل لسد الفجوه التمويليه او الثغره التمويليه بين الموارد والاستخدامات، وتكون انت لك هذا الشرف بانك انت تساعد الدوله وفي نفس الوقت انت تستفيد والدوله تبعد عن شبهه الربا. ده نوع معين. نمرة اتنين صكوك سلعية، البترول، الذهب. انا الدولة النهاردة بتنقب عن الذهب، الدولة بتطلع بترول وبتنقب عن البترول، اشارك مع الدولة في هذا الموضوع، بيتعمل صكوك وبعد كده الذهب ده بيتباع والبترول ده بيتباع، يبقى انا ليا مع مخاطر تقلبات الاسعار والسعر من سعر لسعر نسبة مشاركة في هذه الارباح واعملت عنه وبعيد عن عملية الربا. الموضوع الثالث والذي انحاز اليه انحياز شديد جدا بقى في غير سد العجز الموازنة العامة للدولة، وهو نمرة اثنين الصكوك الاسلامية استصلاح الأراضي. دكتور فاروق الباز، وأرجو أن يكون دكتور فاروق الباز ضمن الحكومة، ضمن الدولة، ضمن الناس اللي ليها قدر كبير جدا في هذا
البلد. معنا دقيقة واحدة، اتفضل. احنا معنا دقيقة واحدة من الحلقة، فيا ريت ايه يعني لو
طيب انا في الاستصلاح دي هقولها. الدكتور فاروق الباز أعلن إن احنا عندنا المياه الجوفية في مياه تزيد لاستصلاح اكتر من 50 او 100 مليون فدان، يعني ان احنا استصلاح. طب الدوله ما عندهاش فلوس، هنعمل ايه؟ هنعمل صكوك تنميه اسلاميه لاستصلاح الاراضي البور. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ من اصلح ارضا مواتا فهي له، ارض ميته، صحراء جرداء، واحنا 96% من الصحراء و4% بس الاراضي اللي هي صالحه للزراعه. فهنصلح، هناخد اموال من الناس ونقوم بشركات كبرى الضخمه سواء عالميه او مصريه باستصلاح هذه الاراضي وتوفير المياه اللازمة. أجيب الدكتور فاروق الباز وغيره من هؤلاء علماء الري، وزير عندنا رئيس الوزراء كمان علماء الري، تعالوا واستصلحوا الأراضي، وبعد ما تستصلح تستزرع وتملك لأصحاب هذه الصكوك. يبقى أنا هزع القطن على مزاجي، ها القمح اللي بيزلينا بيه امريكا يبقى على مزاجي، استغنى عن المعونه الامريكيه، بدل ما عندي 7 مليون فدان من ايام محمد علي ومن قبل كده يبقى عندي 100 مليون فدان، تنتقل مصر نقله حضاريه فعلا بهذا الموضوع من خلال سوق التنميه الاسلاميه.
تنتقل مصر نقله حضاريه من خلال نظريه الصكوك الاسلاميه للتنميه الاستثماريه. يعني اهو يعني الحلقه لا زياده معها لمستزيد، وما سمعناه من ارقام، ما سمعناه من تحليلات لا يحتاج في واقع الحال مني الى تعقيب، لكن احنا هو بنضم صوتنا لصوت هذه الكفاءه الاقتصاديه العاليه الدكتور سمير عبد الحميد رضوان، اللي مش عارف ليه الدكتور هشام قنديل ومؤسسة الرئاسة لم تتعامل مع بحوثه ومقترحاته بالجدية الواجبة. ليه؟ ليه هنظل نقيم سدا مانعا دون هذه الأصوات النابهة والعاقلة والمحبة لمصر؟ على أي حال حديث المال والاقتصاد ينبغي أن يكون حديث الساعة بامتياز، وينبغي أن يكون له الصدارة والأولوية. كفاية بقى تنظير سياسي، الناس مش هتقدر تاكل تنظير سياسي، ولا تطعم أولادها تنظير سياسي، ولا تعالج أبنائها تنظير سياسي. عندنا مشاكل كتيرة في الدعم، أباطرة السوق السوداء يسيطرون تقريبا على واقع الاقتصاد المصري. عندنا حقائق مفزعة وتحتاج إلى تدخل ناجز وعاجل وسريع. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لي من دنياكم إلا الخمس وهو مردود فيكم، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس، لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. توجيهات في مجال المال والاقتصاد، ما ينفعش نفضل ركنين ملف المال والاقتصاد بهذه الصورة. على أي حال احنا سنكمل إن شاء الله مع الدكتور سمير عبد الحميد رضوان هذه الموسوعة الاقتصادية الضخمة اللي حضراتكم تعرفتوا إليها النهاردة، سنكمل معه إن شاء الله في حلقات قادمة ما نقص من هذا الملف، ولسه عندنا إن شاء الله أشياء كثيرة تتعلق بالدعم، وتتعلق بالبورصة، وتتعلق بفكرة المضاربة، إن شاء الله نوفيها في الحلقات القادمة. بنتوجه بشكر خالص إلى الأستاذ الدكتور سمير عبد الحميد رضوان، سعدنا بيك وأنرت برنامج الدرع وقناة الناس، وإن شاء الله تنير برنامج الدرع كثيرا في الحلقات القادمة. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.